خذوا زينة. عندنا مثلا من عاداتنا أننا نغطي الرأس في الصلاة في الزينة، يعني واحد منا يلبس قترة وشمار، فهل إذا أراد المصلي يحرص على لباس الغترة والشماغ وجميع اللباس ولا لا؟ نعم، لأنه يقول خذوا زينته. لكن لو كنا في بلد اعتادوا أن لا يلبس أن لا يصل الرأس، صار كشف الرأس عندهم لا نقص فيه ولا ينقص صلاة شيئا. لماذا؟ لأن الزينة لا تتناولها، فالزينة في كل موضع بحسبه. هنا لا، المشرحة الآن بدأت تخرج. كان الناس بالأول يلبسون المشارح كثيرا وهم صغار، أيضا واحد له 13 سنة 14 سنة يشله وهو مشرح ويرى أن هذا فخر. الآن صارت المسألة بالعكس، تأتي المسجد كل ما تجد فيه إلا إن وجدت واحد اثنين، وحتى أيضا الموجودين أيضا يلفتون النظر. هنا على كل حال كل شيء بحسبه. فالخلاصة أنه ينبغي أننا نختم هذا الشهر بكثرة الأعمال الصالحة والرجوع إلى الله، وسؤال الله تعالى الثبات والقبول واغتنام الفرصة، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أمر مهم وخطير نشاهده في العشر الأواخر من رمضان، وهو كثرة نزول النساء إلى السوق لاشتراء ملابس العيد، لكن الطامة الكبرى أنها تنقلب، لأنه ينقلب الليل نهارا وموسم العبادة والتجارة مع الله إلى موسم تجارة مع الخلق، مع أنه يمكن النزول في النهار، فما نصيحتكم للنساء وللرجال، وما تعليقكم على هذا؟
نصيحتي لهؤلاء النساء وأوليائهم أن يتقوا الله عز وجل في هذه الليالي المباركة التي يرجى فيها الأجر، فإن نزول النساء إلى الأسواق، ولا سيما أن بعض النساء تنزل على وجه فيه فتنة والعياذ بالله، من الطيب واللباس الجميل والحركات التي تثير الشهوة، فنصيحتي لهؤلاء أن يمنعوا نساءهم منعا باتا من النزول في الليل، وأن كل واحد منهم يقول لكل واحدة من النساء: أي حاجة تريدينها أعطيني إياها وأنا أتي بها، أو أنزل أنا وإياك في النهار، أما في الليل فعليهم أن يريحوا الخلق من الفتنة، لأن كثيرا ما تكون الشهوة من هذه المسألة. ومعلوم أن مزاحمة المرأة للرجال من الأشياء المحرمة، من الأشياء المحرمة، حتى إن المرأة في المسجد يندب لها أن تكون بعيدة عن الرجال، خير صفوف النساء آخرها، بل إن المرأة لا مكان لها في صف الرجال، تصلي وحدها خلف الصف كله من أجل أن لا تقرب من الرجل، بينما لو جاء رجل يصلي في مكانها لكان صلاته باطل، لأن الرجل لا يقوم خلف الصف وحده إلا من العذر. أما هي لا تقوم في الصف، تكون خلف الصف، كل ذلك من أجل البعد عن النساء. وأرى من الواجب على الرجال أن يمنعوا النساء من النزول في ليالي العشر، حفظا لهن وحفظا للشباب الذين يتجولون في هذه الأسواق.
فضيلة الشيخ، ذكرت في أثناء الكلام على الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف سنة وقضاه في شوال، فهل يسن قضاء الاعتكاف مطلقا أو يجب قضاؤه وجوبا؟ أرجو التفصيل في ذلك.
الوجوب ليس بواجب أن يقضى الاعتكاف لأنه سنة، والسنة إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء تركها. وأما قضاء لمن فاته فإن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التأسف، فإذا كان من عادة الإنسان أن يعتكف وترك الاعتكاف في رمضان لعذر وقضاه في شوال فله قدوة وأسوة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل إن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في شوال لئلا تظن الأمة أن استحبابه نسخ من أجل فعل النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن العلم في ليلة القدر نسخ من أجل تلاحي رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر خرج ذات يوم ليخبر أصحابه أن ليلة القدر في تلك السنة في الليلة المعينة، فتلاحى رجلان يعني تخاصما فرفعت. فيمكن أن يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان لئلا تظن الأمة أن الاعتكاف نسخ، لا من أجل التشريع، لكن الأصل المشروعية. نعم.
سائل يقول ما حكم اعتكاف النساء في المساجد الخاصة بهن، وهل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها في المسجد إذا كان هناك خباء لهما؟ وإذا كان لا يجوز في الحالتين فهل للنساء نصيب في الاعتكاف؟ أرجو بيان ذلك وجزاك الله خيرا.
أما اعتكاف المرأة في بيتها فليس بشيء كما نص عليه العلماء، لأن الله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد. وأما اعتكافها في المسجد مع زوجها فهذا يمكن، مثل أن تكون حجرة الزوج في المسجد داخل المسجد وتعتبر من المسجد، فإن الاعتكاف ممكن من الزوج وزوجته في هذه الحجرة. وأما صنع الأخفية لهن في وسط المساجد في عصر الحاضر ففيه تضييق على الناس، وربما يكون فيه فتنة تربو مفسدتها على مصلحة الاعتكاف.
سؤال أيضا عن الاعتكاف، سائل يقول أيهما أفضل لمن أراد الاعتكاف في المسجد الحرام، أن يعتكف أم يقوم بشأن والديه بالذهاب بهما للحرم وإرجاعهما للمنزل طيلة ليالي العشر؟
الأفضل له أن يقوم بشؤون والديه، لأن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله عبد الله بن مسعود فقال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين لا شك أفضل من الاعتكاف، فإذا كان والداه محتاجين له فإن الأفضل أن يقوم بحاجتهما سواء في مكة أو في بلده.
سؤال الاعتكاف يقول إذا أردت الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز لي أن أذهب لكي أشتري طعاما، خصوصا لأني لا أجد من يحضر لي طعاما؟ ومتى تنتهي مدة الاعتكاف إذا كانت في العشر الأواخر؟
نعم، يجوز للمعتكف إذا لم يكن له أحد يأتيه بأكله وشربه أن يخرج ويأكل ويشرب ثم يرجع، لأن هذه حاجة لا بد منها. وأما متى ينتهي الاعتكاف فإنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأن رمضان ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيامه. والاعتكاف إنما يشرع في رمضان، فإذا انتهى رمضان انتهى زمن الاعتكاف. وعلى هذا فإذا خرج الإنسان من المسجد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى بيته فإنه يعتبر قد اعتكف العشر الأواخر.
يقول فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فكثيرا ما نوافق من يسألون في أبواب المساجد أو في الحرم، وقد يكون جلوسهم وسؤالهم بشكل دائم قد اعتادوا عليه، فهل من المستحب أن نعطيهم لنحقق ترغيب الله في ذلك؟ أرجو التفصيل في ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أولا لا بد أن نعرف من هو المحروم، لأن كثيرا من العامة يفسرون المحروم بغير معناه الصحيح. كثير من العامة يفسرون المحروم بأنه البخيل الذي حرمه الله من الانتفاع بماله، وليس كذلك، وإنما المحروم من حرم الله المال وهو الفقير. والسائل يشمل السائل لفقره والسائل لحاجته، لأن السؤال من الناس من يسأل لحاجته، ومنهم من يسأل لضرورته، ومنهم من يسأل تكثرا، ومنهم من يسأل مرضا والعياذ بالله، فيه مرض يحب السؤال. فالذين لهم حق هم الذين يسألون لضرورته، يعني إذا علمت بأن هذا السائل في ضرورة إلى ما سأل أعرف حاله تماما، أو لحاجتهم إذا عرفت أن هذا يحتاج وما هو في ضرورة، يعني أكله وشربه ولباسه سكنه موجود، لكن يحتاج إلى ما يحتاج الناس إليه، مثل في وقتنا الحاضر إيش؟ ثلاجة، مروحة، نعم، مكيف، هذا مو ضروري لكنه حاجة لا شك. فإذا سأل لحاجتي وأنا أعرف فإنه يشرع لي أن أعطيه. أما إذا سأل تكثرا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فإذا عرفت أن هذا الرجل يسأل تكثرا لأني أعرف أنه غني فإنني لا أعطي، بل إن من حقه علي أن أنصحه وأن أقول له اتق الله، فإن المسألة كد يكد بها وجه الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. أنصحه، لأنني لو أعطيته في هذه الحال لأغريته، شجعته على أن يسأل بدون حاجة. فهنا لا نعطيه بل ننصح، لأنه معتد بسؤاله والسؤال حرام عليه. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أيضا من كان سؤاله مرضا، لأن بعض الناس يحب السؤال فهو مريض، هذا أيضا هل الأحسن أن نتابع مرضه ونأخذ به، أو الأحسن أن نحاول القضاء على مرضه؟ نعم، الثاني لا شك. إذن فلنحاول القضاء على مرضه وننصحه ونقول: هذا لا ينبغي، بل هذا حرام عليك أن تسأل بلا حاجة. هذه مواقفنا مع هؤلاء السؤال. ومن السائلين من والعياذ بالله يظهر بمظهر المصاب بعاهة، فتجده لا يتكلم، مع أنه إذا خرج من المسجد صار قس بن سائل، يعني خطيبا مسقعا، لكنه في المسجد لا يتكلم، يشر إشارة أو يأتي بأصوات غريبة. ولقد جاء في هذا المسجد رجل من سنوات صلى معنا المغرب وصار يسأل الناس وهو محجب محجب إلى الأرض، كأن في ظهره وجع لا يستطيع أن يرفع ظهره، ويظهر الناس بهذا المظهر. من صلاة المغرب وجاء الدرس وانتهى الدرس، والرجل هكذا محتوجب إلى الأرض جاد، ونحن نتوجع له، مسكين ما يستطيع يرفع ظهره، وإلى أن يقيم الصلاة العشاء وصلى العشاء وتفرق الناس وهو على هذا الحال. سبحان الله، نعطيه الله جلد على هذا الحال. وأقسم لي رجل صدوق ثقة، قال هذا الرجل اللي رأيناه البارحة هذا، قال والله إنه ليقفز قفز الغزلان في الحائط هذا اللي يسمونه الحيطان هذا، يقول رأيته أنا بعين. فيوجد بعض الناس والعياذ بالله عنده مرض في السؤال، هذا لا ينبغي أن نساعده، بل الذي ينبغي أن ننصحه حتى يتخلص من هذا المرض.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر فلوسا، فإذا طلب ذلك ولي الأمر فهل يطاع؟
لا يطاع، بمعنى أنه لا تبرأ الذمة بدفعها، ولكن يعطى ولي الأمر ما طلب لئلا ننابذه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والأحوط للإنسان والأبر لذمته أن يخرجها من الطعام، لأنه قادر عليه. ونظير ذلك أن يقول ولي الأمر: لا أحد يصلي بطهارة، لا أحد يصلي بطهارة، هل يطاع؟ ما يطاع، حتى لو صلى الإنسان بغير طهارة ما قبلت منه، ولا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله. فالأحوط بلا شك لهذا الذي يجبره ولي الأمر أن يسلم دراهم، الأحوط له أن يخرجها من الطعام، وينوي بهذه الدراهم التي أعطاها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة.
سائل يقول: امرأة كبيرة في السن تصلي ولله الحمد، ولكنها تقول بأنها لا تعرف أن تقرأ إلا التحيات لله والصلوات والطيبات فقط، فتقول: فما الحكم بذلك؟ وهل تصح صلاتها أم لا؟
نعم، إذا كانت لا تعرف من التحيات إلا هذه الكلمات الأربع، تحيات لله والصلوات والطيبات، فإن ما عجز عنه يسقط عنه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والتحيات لا نعلم لها بدلا، الفاتحة إذا عجز الإنسان عنها ولم يحفظ قلنا له: اقرأ ما سواها من القرآن بقدر الفاتحة، إذا كان ما لا يعرف ولا شيء من القرآن قلنا: سبح واحمد وهلل وكبر بمقدار الفاتحة ثم اركع. أما التشهد فلا بدل له، فإذا كانت لا تعرف إلا هذه الأربع يسقط عنها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
ماذا يفعل المسلم في ليلة العيد ويوم العيد، خاصة وأن الناس قد اعتادوا في هذه الأيام أن يخرجوا إلى الأسواق والمنتزهات؟
ليلة العيد كغيرها من الليالي، يعني ينبغي الإنسان أن يستغلها بما ينفعه عند الله عز وجل، ومن ذلك كثرة التكبير والتحميد والتهليل: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأما الخروج إلى المنتزهات إذا كان خروجا نزيها ليس فيه تبرج النساء ولا اختلاط بهن فإنه لا بأس به، لأن الأصل الحل، وإن كانت الحال الأولى أحسن وهي أن يستردها بطاعة الله عز وجل، لكن الشيء الذي لم تدل الشريعة على تحريمه الأصل فيه الحل. نعم.
فضيلة الشيخ،
ولكن يجب أن نلاحظ شيء آخر، وهو أن لا نتخذ من هذا التنزه أذية، لأنه أحيانا يحصل أذية إما بالسيارات وإما بالسياكل، فبعض الناس يتجول في الأسواق بالسيارات ويفحط ويضرب بوادي مزعجة، نعم، أو يكون صغار معهم سياكل يؤذون بها الناس ويعرضون أنفسهم للخطر، خطر السيارات. وشر من ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في المفرقعات، نعم، الذين يشغلون الناس بها ليلا ونهارا، ما يكفيهم أن يقتصروا على ليلة العيد حتى يعلم الناس أنها عيد، مع الناس قد علموا أنها عيد بدون مفرقعاتهم، لكن هم يقولون نحن نفعل هذا من أجل أن يعرف الناس أنها عيد. إنما ليسهم يقتصرون على هذا. إلى قبل البارحة وهم يضربون هذه المفرقعات للإخبار بدخول شهر رمضان، وهي بيخلص الآن، سبحان الله.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 و13 ولم يزد عليها، ولكنه لم يحدد عدد ركعات صلاة الليل، أليس في اعتكافه في رمضان عدم تحديد لزمن الاعتكاف أيضا؟ فإذا كان ليس كذلك، فمن أين أخذنا تحديد زمن الاعتكاف؟
نحن أخذنا عدم تحديد ركعات الصلاة من جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الاعتكاف فإنه لم يشرع النبي عليه الصلاة والسلام إلا في رمضان، وقد بيّن أنه اعتكف من أجل ليلة القدر، ومن المعلوم أن ليلة القدر لا تكون في غير رمضان، فإن ليلة القدر قطعا في رمضان، يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن نزل في شهر أنزل في رمضان، وفي أي ليلة؟ في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا أخذنا بالدليل الأول والثاني تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما اعتكف طلبا وابتغاء لليلة القدر.
فضيلة الشيخ، سمعنا في أول الدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي أهل القليب في بدر، وأخبر أنهم يسمعون، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى؟
الجواب على هذا من وجهي: الوجه الأول أن كثيرا من المفسرين قال إن معنى قوله لا تسمع الموتى يعني أن الميت لا يسمع دعاء الحي، فلو أنك أتيت إلى جثة إنسان وقلت: يا فلان اتق الله، اترك المعاصي واعمل بالطاعات، يسمع؟ ما يسمع. وقال المراد بالسمع سمع الإجابة، يعني أنك مهما قلت للميت لم يسمع سمع إجابة. فكذلك هؤلاء الذين دعوتهم هم بمنزلة الأموات، لن يستجيب، وهذا القول أصح. القول الثاني إنك لا تسمع الموتى يعني لو ذهبت إلى المقبرة تدعوهم ما أسمعت. فإذا كان كذلك فهذا العموم مخصوص لأهل بدر، ومخصوص أيضا نعم بأهل القليب، بأهل قليب بدر، ومخصوص بالإنسان عند موته إذا دفن، فإن الإنسان إذا دفن وانصرف عنه أصحابه يسمع قرعا عالي وهم ذاهبون عنه. نعم.
سائل يقول: هل يحق لوالدي أن يخرج زكاة الفطر عني وزوجتي وأولادي، علما أني في منزل مستقل وقادر على أن أخرجها، فما حكم إخراجها عني من قبل والدي؟
زكاة الفطر واجبة على الإنسان نفسه، لقول ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كل إنسان تجب عليه الفطرة بنفسه، لكن إذا أخرجها ولي الأمر عن نفسه وعن من تحت ولايته فلا بأس. فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجها عن نفسه وعمن يمونه. فإذا أخرج الإنسان عنه وعن أهل بيته وعن أولاده ولو كانوا في مكان آخر ورضوا بذلك فلا حرج، بل قد يكون في هذا بر لوالديه، لأن بعض الآباء لو قال له ابن يا أبتي أنا أريد أن أخذ زكاة الفطر أنا بنفسي ربما يزعل ويقول أنا ما بقاصد، أنا من يوم أنت صغير في المهد وأنا اللي طلع زكاتك، كيف تجي تقول أنا بطلع زكاتي أنا؟ يعني بعض الآباء ما عنده فهم. فإذا رأى الولد أن من أسباب رضا والده أن يمكنه من دفع الزكاة فلا بأس، وإلا في الأصل أن الزكاة واجبة على كل إنسان بنفسه.
في العمرة هل نقول الدعاء على الصفا والمروة في كل شوط أو في الشوط الأول فقط الذي على الصفا والمروة؟
الدعاء الذي على الصفا والمروة الذي هو التكبير وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقال في كل مرة، كلما صعدت على الصفا وصعدت على المروة فإنك تقول. أما قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فإنها لا تقال إلا مرة واحدة إذا دنا الإنسان من الصفا، إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا إذا صعد عليه بل قبل أن يصعد، ولا يكرره مرة ثانية ولا يقوله عند المروة، خلافا لما يفعله العامة الآن يقرؤون هذه الآية كلما صعدوا الصفا وكلما صعدوا المروة، وهذا جهل منهم، وطلبة العلم عليهم مسؤولية في هذا. إذا سمعوا أحدا يقول هذا الكلام وهو يعرفه ويأخذ بقوله فقالوا له هذا غير مشروع ينتفع، لكن بعض الناس الذي لا يعرفك لو قلت هذا غير مشروع أقام عليك الدنيا، وكيف من مشروع؟ هذا موجود في المنسب، نعم، والقرآن أيضا، كالذين يقولون إذا انتهيت من القراءة قل صدق الله العظيم، هذا غير مشروع، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من القراءة يقول صدق الله العظيم، قال أعوذ بالله، أنت ما تقرأ القرآن أليس الله يقول قل صدق الله؟ نعم، العام يعرف كيف يستدل لكنه أعمى، ما يستدل بدليل. قال الله قل صدق الله يعني إذا كملت القراءة، لا، نحن نقول صدق الله، والذي لا يقول ذلك ليس بمؤمن، لكن هل هو مشروع كلما وقفت على القراءة تقول صدق الله؟ لا، غير مشروع. نعم.
مجموعة يقول إذا أراد معتمر أن يخرج إلى جدة لاستقبال زملائه في المطار فهل عند خروجه من مكة عليه طواف وداع مع العلم أنه سيرجع بعد عدة ساعات في نفس اليوم، وهل لطواف الوداع ركعتين بعدها؟
أما الشق الأول من السؤال فليس عليه طواف وداع، لأن الرجل خرج وسيرجع، ولهذا لما خرج الصحابة إلى منى الحج لم يطوفوا للوداع، مع أنهم خرجوا إلى الحل، فإن عرفة من الحل، فإذا خرج إنسان من مكة ومن نيته أن يرجع فلا وداع عليه. وأما الشق الثاني وهو صلاة ركعتين بعد طواف الوداع فإن أهل العلم يقولون كل طواف فإنه مشروع بركعتين سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف للوداع في حجه صلى بعده صلاة الفجر ثم ركب، ولهذا لو أن الإنسان اقتصر بعد الطواف على صلاة فريضة فإنها تجزئ عن صلاة الركعتين، لأن المقصود أن يعقب الطواف بصلاة. نعم.
عندي نخل في البيت قد يبلغ النصاب وأود أن أبيع منه إن استغنيت عن بعض الثمر، فهل على الثمن زكاة أم في نفس النخل؟
الأصل في زكاة ثمر النخل أنه في عين التمر، ولكن إذا رأى الإنسان من المصلحة أن يخرج من قيمته فلا حرج في ذلك. نحيل الأخ السائل إلى الاتصال بالتلفون إن شاء الله على 364-21-07 364-21-07 إما بعد الظهر وإما بعد المغرب.
أقول لنا طلب عند الشيخ قبل الختام أن يستمر هذا اللقاء ولو على شكل نصف شهري بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى. من رأى الشيخ؟
طيب نشوف ننظر. ها
لنا خير الجزاء وبارك لنا فيه ونفعنا وإياكم بعلمه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم. خذوا زينة. عندنا مثلا من عاداتنا أننا نغطي الرأس في الصلاة في الزينة، يعني واحد منا يلبس غترة وشماغ، فهل إذا أراد المصلي يحرص على لباس الغترة والشماغ وجميع اللباس ولا لا؟ نعم، لأنه يقول خذوا زينته. لكن لو كنا في بلد اعتادوا أن لا يلبس اللياس والرأس صار كشف الرأس عندهم لا نقص فيه ولا ينقص صلاة الشيء. لماذا؟ لأن الزينة لا تتناولها، فالزينة في كل موضع بحسب. نعم لا، المشرحة الآن بدأت تخرج. كان الناس بالأول يلبسون المشارح كثيرا وهم صغار أيضا، واحد له 13 سنة 14 سنة يشله ومشتح ويرى أن هذا فخر. الآن صارت المسألة بالعكس، تأتي المسجد كله ما تجد فيه إلا إن وجدت واحد اثنين، وحتى أيضا نعم الموجودين أيضا يلفتون النظر. هنا على كل حال كل شيء بحسبه. فالخلاصة أنه ينبغي أننا نختم هذا الشهر بكثرة الأعمال الصالحة والرجوع إلى الله، وسؤال الله تعالى الثبات والقبول واغتنام الفرصة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أمر مهم وخطير نشاهده في العشر الأواخر من رمضان، وهو كثرة نزول النساء إلى السوق لاشتراء ملابس العيد، لكن الطامة الكبرى أنها تنقلب، لأنه ينقلب الليل نهارا وموسم العبادة والتجارة مع الله إلى موسم تجارة مع الخلق، مع أنه يمكن النزول في النهار، فما نصيحتكم للنساء وللرجال، وما تعليقكم على هذا؟
نصيحتي لهؤلاء النساء وأوليائهن أن يتقوا الله عز وجل في هذه الليالي المباركة التي يرجى فيها الأجر، فإن نزول النساء إلى الأسواق، ولا سيما أن بعض النساء تنزل على وجه فيه فتنة والعياذ بالله، من الطيب واللباس الجميل والحركات التي تثير الشهوة، فنصيحتي لهؤلاء أن يمنعوا نساءهم منعا باتا من النزول في الليل، وأن كل واحد منهم يقول لكل واحدة من النساء: أي حاجة تريدينها أعطيني إياها وأنا أتي بها، أو أنزل أنا وإياك في النهار، أما في الليل فعليهم أن يريحوا الخلق من الفتنة، لأن كثيرا ما تكون الشهوة من هذه المسألة. ومعلوم أن مزاحمة المرأة للرجال من الأشياء المحرمة، من الأشياء المحرمة، حتى إن المرأة في المسجد يندب لها أن تكون بعيدة عن الرجال، خير صفوف النساء آخرها، بل إن المرأة لا مكان لها في صف الرجال، تصلي وحدها خلف الصف كله من أجل أن لا تقرب من الرجل، بينما لو جاء رجل يصلي في مكانها لكان صلاته إيش؟ باطل، لأن الرجل لا يقوم خلف الصف وحده إلا من عذر. أما هي لا تقوم في الصف، تكون خلف الصف، كل ذلك من أجل البعد عن النساء. وأرى من الواجب على الرجال أن يمنعوا النساء من النزول في الليالي العشر، حفظا لهن وحفظا للشباب الذين يتجولون في هذه الأسواق. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرت في أثناء الكلام على الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف سنة وقضاه في شوال، فهل يسن قضاء الاعتكاف مطلقا أو يجب قضاؤه وجوبا؟ أرجو التفصيل في ذلك.
الوجوب ليس بواجب أن يقضى الاعتكاف، لأنه سنة، والسنة إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء تركها. وأما قضاء لمن فاته فإن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التأسف، فإذا كان من عادة الإنسان أن يعتكف وترك الاعتكاف في رمضان لعذر وقضاه في شوال، فله قدوة وأسوة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: إن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في شوال لئلا تظن الأمة أن استحبابه نسخ من أجل فعل النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن العلم في ليلة القدر نسخ من أجل تلاحي رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم ليخبر أصحابه أن ليلة القدر في تلك السنة في الليلة المعينة، فتلاحى رجلان يعني تخاصما فرفعت. فيمكن أن يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان لئلا تظن الأمة أن الاعتكاف نسخ، لا من أجل التشريع، لكن الأصل المشروعية.
سائل يقول: ما حكم اعتكاف النساء في المساجد الخاصة بهن؟ وهل يجوز لها أن تعتكف مع زوجها في المسجد إذا كان هناك خباء لهما؟ وإذا كان لا يجوز في الحالتين، فهل للنساء نصيب في الاعتكاف؟ أرجو بيان ذلك وجزاك الله خيرا.
أما اعتكاف المرأة في بيتها فليس بشيء كما نص عليه العلماء، لأن الله تعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد. وأما اعتكافها في المسجد مع زوجها فهذا يمكن، مثل أن تكون حجرة الزوج في المسجد داخل المسجد وتعتبر من المسجد، فإن الاعتكاف ممكن من الزوج وزوجته في هذه الحجرة. وأما صنع الأخفية لهن في وسط المساجد في عصر الحاضر ففيه تضييق على الناس، وربما يكون فيه فتنة تربو مفسدتها على مصلحة الاعتكاف.
سؤال أيضا عن الاعتكاف، سائل يقول: أيهما أفضل لمن أراد الاعتكاف في المسجد الحرام، أن يعتكف أم يقوم بشأن والديه بالذهاب بهما للحرم وإرجاعهما للمنزل طيلة ليالي العشر؟
الأفضل له أن يقوم بشؤون والديه، لأن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين لا شك أفضل من الاعتكاف، فإذا كان والداه محتاجين له فإن الأفضل أن يقوم بحاجتهما سواء في مكة أو في بلده. نعم.
سؤال الاعتكاف يقول: إذا أردت الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز لي أن أذهب لكي أشتري طعاما، خصوصا لأني لا أجد من يحضر لي طعاما، ومتى تنتهي مدة الاعتكاف إذا كانت في العشر الأواخر؟
نعم، يجوز للمعتكف إذا لم يكن له أحد يأتيه بأكله وشربه أن يخرج ويأكل ويشرب ثم يرجع، لأن هذه حاجة لا بد منها. وأما متى ينتهي الاعتكاف فإنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأن رمضان ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيامه، والاعتكاف إنما يشرع في رمضان، فإذا انتهى رمضان انتهى زمن الاعتكاف. وعلى هذا فإذا خرج الإنسان من المسجد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى بيته فإنه يعتبر قد اعتكف العشر الأواخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يقول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فكثيرا ما نوافق من يسألون في أبواب المساجد أو في الحرم، وقد يكون جلوسهم وسؤالهم بشكل دائم قد اعتادوا عليه، فهل من المستحب أن نعطيهم لنحقق ترغيب الله في ذلك؟ أرجو التفصيل في ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أولا لا بد أن نعرف من هو المحروم، لأن كثيرا من العامة يفسرون المحروم بغير معناه الصحيح. كثير من العامة يفسرون المحروم بأنه البخيل الذي حرمه الله من الانتفاع بماله، وليس كذلك، وإنما المحروم من حرمه الله المال وهو الفقير. والسائل يشمل السائل لفقره والسائل لحاجته، لأن السؤال من الناس من يسأل لحاجته، ومنهم من يسأل لضرورته، ومنهم من يسأل تكثرا، ومنهم من يسأل مرضا والعياذ بالله، فيه مرض يحب السؤال. فالذين لهم حق هم الذين يسألون لضرورته، يعني إذا علمت بأن هذا السائل في ضرورة إلى ما سأل أعرف حاله تماما، أو لحاجتهم إذا عرفت أن هذا يحتاج وما هو في ضرورة، يعني أكله وشربه ولباسه وسكنه موجود، لكن يحتاج إلى ما يحتاج الناس إليه، مثل في وقتنا الحاضر إيش؟ ثلاجة، مروحة، نعم، مكيف، هذا ما هو ضروري لكنه حاجة لا شك. فإذا سأل لحاجته وأنا أعرف فإنه يشرع لي أن يعطيه. أما إذا سأل تكثرا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فإذا عرفت أن هذا الرجل يسأل تكثرا لأني أعرف أنه غني فإنني لا أعطي، بل إن من حقه علي أن أنصحه وأن أقول له اتق الله، فإن المسألة كد يكد بها وجه الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مسعة لحم. أنصحه، لأنني لو أعطيته في هذه الحال لأغريته، شجعته على أن يسأل بدون حاجة. فهنا لا نعطي بل ننصحه، لأنه معتد بسؤاله والسؤال حرام عليه. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أيضا من كان سؤاله مرضا، لأن بعض الناس يحب السؤال فهو مريض، هذا أيضا هل الأحسن أن نتابع مرضه ونأخذ به، أو الأحسن أن نحاول القضاء على مرضه؟ نعم، الثاني لا شك. إذن فلنحاول القضاء على مرضه وننصحه ونقول: هذا لا ينبغي، بل هذا حرام عليك أن تسأل بلا حاجة. هذه مواقفنا مع هؤلاء السؤال. ومن السائلين من والعياذ بالله يظهر بمظهر المصاب بعاهة، فتجده لا يتكلم، مع أنه إذا خرج من المسجد صار قص بن سائدة، يعني خطيبا مسقعا، لكنه في المسجد لا يتكلم، يشر إشارة أو يأتي بأصوات غريبة. ولقد جاء في هذا المسجد رجل من سنوات صلى معنا المغرب وصار يسأل الناس وهو محجب إلى الأرض، كأن في ظهره وجع لا يستطيع أن يرفع ظهره، ويظهر الناس بهذا المظهر من صلاة المغرب، وجاء الدرس وانتهى الدرس والرجل هكذا محتوجب إلى الأرض جالس، ونحن نتوجع له مسكين ما يستطيع يرفع ظهره، وإلى أن أقيم الصلاة العشاء وصلى العشاء وتفرق الناس وهو على هذا الحال. سبحان الله، نعطيه الله جلد على هذا الحال. وأقسم لي رجل صدوق ثقة، قال: هذا الرجل اللي رأيناه البارحة هذا، قال: والله إنه ليقفز قفز الغزلان في الحائط هذا اللي يسمونه الحيطان هذا، يقول: رأيته أنا بعين. فيوجد بعض الناس والعياذ بالله عنده مرض في السؤال، هذا لا ينبغي أن نساعده، بل الذي ينبغي أن ننصحه حتى يتخلص من هذا المرض.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر فلوسا، فإذا طلب ذلك ولي الأمر فهل يطاع؟
لا يطاع، بمعنى أنه لا تبرأ الذمة بدفعه، ولكن يعطى ولي الأمر ما طلب لئلا ننابذه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والأحوط للإنسان والأبرى لذمته أن يخرجها من الطعام، لأنه قادر، لأنه قادر عليه. ونظير ذلك أن يقول ولي الأمر لا أحد يصلي بطهارة، لا أحد يصلي بطهارة، هل يطاع؟ ما يطاع، حتى لو صلى الإنسان بغير طهارة ما قبلت منه، ولا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله. فالأحوط بلا شك لهذا الذي يجبره ولي الأمر أن يسلم دراهم، الأحوط له أن يخرجها من الطعام وينوي بهذه الدراهم التي أعطاها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة.
سائل يقول: امرأة كبيرة في السن تصلي ولله الحمد، ولكنها تقول بأنها لا تعرف أن تقرأ إلا التحيات لله والصلوات والطيبات فقط، فتقول: فما الحكم بذلك؟ وهل يصح، وهل تصح صلاتها أم لا؟
نعم، إذا كانت لا تعرف من التحيات إلا هذه الكلمات الأربع، تحيات لله والصلوات والطيبات، فإن ما عجز عنه يسقط عنه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والتحيات لا نعلم لها بدلا، الفاتحة إذا عجز الإنسان عنها ولم يحفظ قلنا له اقرأ ما سواها من القرآن بقدر الفاتحة، إذا كان ما لا يعرف ولا شيء من القرآن قلنا سبح واحمد وهلل وكبر بمقدار الفاتحة ثم اركع. أما التشهد فلا بدل له، فإذا كانت لا تعرف إلا هذه الأربع يسقط عنها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
ماذا يفعل المسلم في ليلة العيد ويوم العيد، خاصة وأن الناس قد اعتادوا في هذه الأيام أن يخرجوا إلى الأسواق والمنتزهات؟
ليلة العيد كغيرها من الليالي، يعني ينبغي الإنسان أن يستغلها بما ينفعه عند الله عز وجل، ومن ذلك كثرة التكبير والتحميد والتهليل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأما الخروج إلى المنتزهات إذا كان خروجا نزيها ليس فيه تبرج النساء ولا اختلاط بهن فإنه لا بأس به، لأن الأصل الحل، وإن كانت الحال الأولى أحسن وهي أن يستردها بطاعة الله عز وجل، لكن الشيء الذي ليس لم تدل الشريعة على تحريمه الأصل فيه الحل. نعم.
فضيلة الشيخ،
ولكن يجب أن نلاحظ شيئا آخر، وهو أن لا نتخذ من هذا التنزه أذية، لأنه أحيانا يحصل أذية إما بالسيارات وإما بالسياكل، فبعض الناس يتجول في الأسواق بالسيارات ويفحط ويضرب البوادي مزعجة، نعم، أو يكون صغار معهم سياكل يؤذون بها الناس ويعرضون أنفسهم للخطر، خطر السيارات. وشر من ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس في المفرقعات، نعم، الذين يشغلون الناس بها ليلا ونهارا، ما يكفيهم أن يقتصروا على ليلة العيد حتى يعلم الناس أنها عيد، مع الناس قد علموا أنها عيد بدون مفرقعاتهم، لكن هم يقولون نحن نفعل هذا من أجل أن يعرف الناس أنها عيد، إنما ليتهم يقتصرون على إلى قبل البارحة وهم يضربون هذه المفرقعات للإخبار بدخول شهر رمضان وهي بيخلص الآن، سبحان الله.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 13 ولم يزد عليها، ولكنه لم يحدد عدد ركعات صلاة الليل، أليس في اعتكافه في رمضان عدم تحديد لزمن الاعتكاف أيضا؟ فإذا كان ليس كذلك فمن أين أخذنا تحديد زمن الاعتكاف؟
نحن أخذنا عدم تحديد ركعات الصلاة من جواب الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الاعتكاف فإنه لم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام إلا في رمضان، وقد بيّن أنه اعتكف من أجل ليلة القدر. ومن المعلوم أن ليلة القدر لا تكون في غير رمضان، فإن ليلة القدر قطعا في رمضان، يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن نزل فيه أنزل في رمضان. وفي أي ليلة؟ في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا أخذنا بالدليل الأول والثاني تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما اعتكف طلبا وابتغاء لليلة القدر.
فضيلة الشيخ، سمعنا في أول الدرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي أهل القليب في بدر، وأخبر أنهم يسمعون، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى؟
الجواب على هذا من شيء. الوجه الأول أن كثيرا من المفسرين قال إن معنى قوله لا تسمع الموتى يعني أن الميت لا يسمع دعاء الحي، فلو أنك أتيت إلى جثة إنسان وقلت يا فلان اتق الله اترك المعاصي واعمل بالطاعات يسمع؟ ما يسمع. وقال المراد بالسمع سمع الإجابة، يعني أنك مهما قلت للميت لم يسمع سمع إجابة. فكذلك هؤلاء الذين دعوتهم هم بمنزلة الأموات لن يستجيب، وهذا القول أصح. القول الثاني إنك لا تسمع الموتى يعني لو ذهبت إلى المقبرة تدعوهم ما أسمعت، فإذا كان كذلك فهذا العموم مخصوص بأهل بدر، ومخصوص أيضا نعم بأهل القليب، بأهل قليب بدر، ومخصوص بالإنسان عند موته إذا دفن، فإن الإنسان إذا دفن وانصرف عنه أصحابه يسمع قرعا عاليا وهم ذاهبون عنه. نعم.
سائل يقول: هل يحق لوالدي أن يخرج زكاة الفطر عني وزوجتي وأولادي علما أني في منزل مستقل وقادر على أن أخرجها، فما حكم إخراجها عني من قبل والدي؟
زكاة الفطر واجبة على الإنسان نفسه، لقول ابن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كل إنسان تجب عليه الفطرة بنفسه. لكن إذا أخرجها ولي الأمر عن نفسه وعن من تحت ولايته فلا بأس، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجها عن نفسه وعن من يمونه، فإذا أخرج الإنسان عنه وعن أهل بيته وعن أولاده ولو كانوا في مكان آخر ورضوا بذلك فلا حرج، بل قد يكون في هذا بر لوالديه، لأن بعض الآباء لو قال له ابني يا أبتي أنا أريد أن أخذ زكاة الفطر أنا بنفسي ربما يزعل ويقول أنا ما بقاصد، أنا من يوم الصغير في المهد وأنا اللي طلع زكاتك، كيف تجي تقول أنا أبي أطلع زكاتي أنا؟ يعني بعض الآباء ما عنده فهم. فإذا رأى الولد أن من أسباب رضا والده أن يمكنه من دفع الزكاة فلا بأس، وإلا في الأصل أن الزكاة واجبة على كل إنسان بنفسه.
في العمرة هل نقول الدعاء على الصفا والمروة في كل شوط أو في الشوط الأول فقط الذي على الصفا والمروة؟
الدعاء الذي على الصفا والمروة الذي هو التكبير وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقال في كل مرة، كلما صعدت على الصفا وصعدت على المروة فإنك تقول. أما قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فإنها لا تقال إلا مرة واحدة إذا دنا الإنسان من الصفا، إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا إذا صعد عليه بل قبل أن يصعد، ولا يكرره مرة ثانية ولا يقوله عند المروة، خلافا لما يفعله العامة الآن يقرؤون هذه الآية كلما صعدوا الصفا وكلما صعدوا المروة، وهذا جهل منهم، وطلبة العلم عليهم مسؤولية في هذا. إذا سمعوا أحدا يقول هذا الكلام وهو يعرفه ويأخذ بقوله فقالوا له هذا غير مشروع، ينتفع. لكن بعض الناس الذي لا يعرفك لو قلت هذا غير مشروع أقام عليك الدنيا، وكيف من مشروع؟ هذا موجود في المنسك. نعم. والقرآن أيضا كالذين يقولون إذا انتهيت من القراءة قل صدق الله العظيم، هذا غير مشروع. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من القراءة يقول صدق الله العظيم، قال أعوذ بالله. أنت ما تقرأ القرآن أليس الله يقول قل صدق الله؟ نعم. العام يعرف كيف يستدل لكنه أعمى، ما يستدل بدليل. قال الله قل صدق الله يعني إذا كملت القراءة؟ لا، نحن نقول صدق الله، والذي يقول والذي لا يقول ذلك ليس بمؤمن. لكن هل هو مشروع كلما وقفت على القراءة تقول صدق الله؟ لا، غير مشروع. نعم.
مجموعة سألوا يقول إذا أراد معتمر أن يخرج إلى جدة لاستقبال زملائه في المطار فهل عند خروجه من مكة عليه طواف وداع مع العلم أنه سيرجع بعد عدة ساعات في نفس اليوم، وهل لطواف الوداع ركعتين بعدها؟
أما الشق الأول من السؤال فليس عليه طواف وداع، لأن الرجل خرج وسيرجع. ولهذا لما خرج الصحابة إلى منى في الحج لم يطوفوا للوداع، مع أنهم خرجوا إلى الحل، فإن عرفة من الحل. فإذا خرج إنسان من مكة ومن نيته أن يرجع فلا وداع عليه. وأما الشق الثاني وهو صلاة ركعتين بعد طواف الوداع، فإن أهل العلم يقولون كل طواف فإنه مشروع بركعتين سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف للوداع في حجه صلى بعده صلاة الفجر ثم ركب. ولهذا لو أن إنسان اقتصر بعد الطواف على صلاة فريضة فإنها تجزئه عن صلاة الركعتين، لأن المقصود أن يعقب الطواف بصلاة. نعم.
عندي نخل في البيت قد يبلغ النصاب وأود أن أبيع منه إن استغنيت عن بعض الثمر، فهل على الثمن زكاة أم في نفس النخل؟
الأصل في زكاة ثمر النخل أنه في عين التمر، ولكن إذا رأى الإنسان من المصلحة أن يخرج من قيمته فلا حرج في ذلك. نحيل الأخ السائل إلى الاتصال بالتلفون إن شاء الله على 364-21-07 364-21-07 إما بعد الظهر وإما بعد المغرب.
أقول لنا طلب عند الشيخ قبل الختام أن يستمر هذا اللقاء ولو على شكل نصف شهري بعد شهر رمضان بإذن الله تعالى. من رأى الشيخ؟
طيب نشوف ننظر. ها
لنا خير الجزاء وبارك لنا فيه ونفعنا وإياكم بعلمه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.